إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هذه الآيات يذكرنا الله عز وجل فيها بنعمة عظيمة أنعم بها على العباد ويسرها مع شدة الحاجة لها، ولو لم تكن ميسرة من الله عز وجل لبذل الإنسان كل غال ونفيس للحصول عليها، وهي نعمة الماء. هذا الماء الذي يحتاج إليه الإنسان والحيوان والنبات، قال الله سبحانه وتعالى: لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن؟ هل أنتم الذين أنزلتموه من السحاب، أم نحن المنزلون؟ أي بل نحن المنزلون، الله عز وجل هو الذي أنزله من السحاب، ومن رحمته بالعباد أن جعله عذبا فراتا شديد العذوبة يستسيغ الإنسان شربه. قال الله سبحانه: لو نشاء جعلناه أجاجا شديد الملوحة، لا يستطيع الإنسان أن يشرب منه ولا أن ينتفع به. فلولا تشكرون. أيها الناس، إن نزول الماء من السماء والمطر يعتبر رحمة من الله عز وجل، وهو آية من آيات الله الكونية العظيمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات تدل على عظمة الله عز وجل وقدرته، آيات من آيات الله. قال الله عز وجل: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، تحرك سحابا، فيبسطه في السماء، يمده في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا أي قطعا، ويجعله كسفا فترى الودق وهو المطر يخرج من خلاله. هذه آية ظاهرة تراها بأم عينيك. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين أي يائسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وجعل الله في ذلك ذكرى للبعث بعد الموت. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذا الماء الذي ينزله الله عز وجل، انظر كيف تحمله هذه السحاب، وكم تحمل من المياه لا يعلم قدرها إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وقال سبحانه وتعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا. السحاب مثقلة بالمياه تحملها الرياح بأمر الله. وقال الله سبحانه: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. جبال، قد ينزل الله عز وجل بردا على من شاء من العباد، عذابا تهلك مزارعهم وثمارهم، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فهذه آيات وعبر لأولي الألباب، لأولي الأبصار، لأولي العقول. الله عز وجل هو الذي أنزل هذا الماء، وهو الذي حفظه لك في باطن هذه الأرض. فلولا حفظ الله عز وجل لهذا الماء في باطن الأرض ما استطاع الناس أن يصلوا إليه. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غائرا في الأرض لا يستطيعون إدراكه ولا الوصول إليه، فمن يأتيكم بماء معين؟ وقال الله سبحانه وتعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. لستم الذين تحفظونه في باطن الأرض، الله هو الذي يحفظه لكم لمنافعكم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وإنا على ذهاب به لقادرون. فاستشعر هذه النعمة، كم تشكر الله عز وجل عليها في ليلك ونهارك، في صباحك ومسائك. لو انقطع عنك الماء لثلاثة أيام انظر كيف يكون حالك، في مطعمك ومشربك وفي غسلك ووضوئك وتنظفك ونظافة بيتك. تعرف قدر هذا الماء وقدر هذه النعمة العظيمة، فأين شكرنا لله عز وجل؟ فلولا تشكرون. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا شرب يحمد الله عز وجل على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: كان إذا أكل أو شرب يقول: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، كما في حديث أبي أيوب: وسوغه وجعل له مخرجا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذا أردت أن تشرب تذكر هذه النعمة وتأدب بآدابها، سم الله واشرب ثلاثا وتنفس خارج الإناء واحمد الله على هذه النعمة. وهكذا عباد الله، مما يشرع أن نتذكر أو أن يفعله الإنسان إذا فقد هذه النعمة، شرع للناس الاستسقاء، وإذا زاد المطر وتضرر الناس في البيوت والمزارع شرع لهم الاستصحاء. انظروا إلى هذه الآية العظيمة التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي آية وعبرة وتذكير بعظمة الله المجيب دعاء من دعاه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، انقطعت السبل، ادعو الله أن يغيثنا، ادعو الله أن يغيثنا. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه، ولم يكن يرفع يديه في الخطبة إلا في دعاء الاستسقاء، رفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فلا والله ما في السماء من قزعة ولا سحاب، السماء صافية صحو. قال: فإذا بسحابة تخرج من وراء جبل سلع، ثم انتشرت ورعدت وبرقت، ما نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منبره إلا ولحيته يتحدر منها الماء، لأن سقف المسجد كان من النخل. أنزل الله المطر وسقاهم الله عز وجل بهذه الدعوة المباركة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبقي الناس أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. قال أنس: فبقينا سبتا، أي أسبوعا لا نرى الشمس، والناس يأتون من كل مكان يتحدثون بالجود أي بالمطر من كل مكان. قال: فلما كانت الجمعة الأخرى جاء ذلك الرجل أو غيره، قال: يا رسول الله، هلك المال، انقطعت السبل، ادعو الله أن يمسكه عنا. فلم يدع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإمساكه، وإنما دعا بتحويله، وكان يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس: كلما أشار بيده إلى مكان تحول السحاب إليه بأمر الله. فهذه آية من آيات الله العظيمة، السحاب بأمر الله مسخر، والمطر بأمر الله عز وجل، وآية من آياته. قال الله سبحانه وتعالى: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، سماه الله رزقا، فيه الرزق وفيه البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وربما سلطه الله عز وجل عذابا على الناس فنزلت منه السيول العظيمة وأهلكتهم وأغرقتهم، كما حصل لقوم نوح: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. نوح ينادي ابنه: يا بني اركب معنا، قال: سآوي، ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، أرسله الله على قوم سبأ لما أعرضوا وما شكروا نعمة الله، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من الآداب المشروعة إذا نزل المطر أن يقول المؤذن في أذانه إذا كان المطر يشق على الناس معه الوصول إلى المسجد، أن يقول صلوا في بيوتكم، بدلاً من حي على الصلاة يقول هذه الكلمة صلوا في بيوتكم. وهذه من السنن التي هجرها كثير من الناس، إما لجهلهم وإما لتساهلهم. ففي الصحيحين عن ابن عباس أنه أمر مؤذنه أن يفعل ذلك، فلما رأى من بعض الناس استنكارا قال قد فعله من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنها تقال بعد الأذان، وجاء عند النسائي من حديث رجل من الصحابة أنها تقال بعد حي على الفلاح. فهذه ثلاث كيفيات إذا نزل المطر وشق على الناس الوصول إلى المسجد، أن يقول المؤذن ألا صلوا في الرحال أو صلوا في بيوتكم، فهو عذر من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة. وهكذا عباد الله، مما ينبه عليه ويذكر به أنه في وقت حاجة الناس للمطر لا يشرع الاستسقاء بعد صلاة الجمعة صلاة ركعتين، وهذا مما أخطأ فيه كثير من الناس بفهمهم، لأنهم لم يعلموا الأدلة على وجهها. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق حديث أنس في الجمعة استسقى في الخطبة فدعا فيها، هذا نوع من أنواع الاستسقاء. ونوع آخر وهو الخروج والصلاة والخطبة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود وفي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت. وهكذا عباد الله، مما يشرع الإنسان إذا رأى المطر أن يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم صيبا نافعا، أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، اللهم صيبا نافعا. وهكذا جاء في مسلم عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحسر عن ثوبه إذا نزل المطر ويقول إنه حديث عهد بربه، أن يعرض بدنه للمطر. وهكذا من جملة الآداب أن الإنسان إذا انتهى المطر ينسب هذه النعمة إلى ربه فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته، في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا أي بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الحديبية صلاة الصبح على إثر سماء، على إثر مطر كانت من الليل، فلما انصرف من صلاته أقبل على الناس وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أي بسبب نجم كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالمطر بفضل الله ورحمته. ومما ينبه عليه أن نعلم جميعا أن المطر لا يعلم مجيئه إلا الله سبحانه وتعالى. وما تسمعونه من هيئات الإرصاد من الأخبار عن ذلك إنما هو بعد تكوينه وظهور علاماته من رياح وسحاب وغير ذلك. وإلا فربنا عز وجل يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. وتلا هذه الآية. وفي البخاري عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: ولا يعلم متى ينزل المطر أحد إلا الله. فما تسمعه من الإعلام في ذلك إنما هي علامات ظهرت بعد ظهور علامات المطر، وإلا فلا يعلم متى ينشأ المطر إلا الله، وعلى أي بلد سيكون إلا الله، وإنما هي توقعات. فعلم الغيب مما اختص الله عز وجل بعلمه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لشكر نعمه، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.